بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: تعريف التناقض. قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل. تقدم تعريف التناقض في مباحث الترادف والتباين، حيث قلنا أن الألفاظ المتباينة إما متماثلة إما متخالفة إما متقابلة، والتقابل على أربعة أنواع، أولها تقابل التناقض. ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فنقول: تناقض القضايا اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. تقدم في مبحثنا السابق وجه اهتمام المنطقي بمبحث التناقض والعكوس، وقلنا بأن ذلك يندرج على أساس اعتبار التناقض لونا من ألوان الاستدلال، وإن بقي الحديث قائما عن نوع ذلك الاستدلال، هل هو استدلال مباشر أم غير مباشر. ونحن أرجعنا البحث إلى الوصول إلى مبحث أقسام الاستدلال. وثانيا قلنا بأن التلازم القائم بين القضيتين المتناقضتين إما النوع الأول وهو استلزام صدق إحدى القضيتين لكذب الأخرى، أو النوع الثاني وهو استلزام كذب إحدى القضيتين لصدق الثانية. هذا حاصل ما تقدم في مبحثنا الماضي. يقع الحديث في مبحث التناقض في عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف التناقض، النقطة الثانية في مفاد التناقض، النقطة الثالثة في أحكام التناقض، النقطة الرابعة في شروط التناقض، وأخيرا يقع الكلام في ملحقات التناقض. كلامنا أولا يقع في تعريف التناقض. فما هو التناقض؟ عرف المصنف تبعا لمشهور المناطق أن التناقض هو اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. هذا التعريف يشتمل على مفردات متعددة لا بأس بإيضاحها، فيقال: قوله التناقض اختلاف، الاختلاف جنس بعيد يشمل مجموعة من الأنواع المختلفة. تارة يكون الاختلاف بين مفردين، وأخرى يكون الاختلاف بين مفرد وقضية، وثالث يكون الاختلاف بين قضيتين. الاختلاف بين مفردين أيضا على أنحاء، تارة يكون بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، كقولنا يوجد اختلاف بين الإنسان وبين لا إنسان، وإنسان ولا إنسان، الإنسان معنى وجودي ولا إنسان معنى عدمي، وكلاهما مفرد إنسان ولا إنسان. وتارة يكون الاختلاف بين أمرين عدميين، نظير الاختلاف القائم بين العمى واللا عمى، أو الاختلاف القائم بين العدم واللا، بين المعدوم واللا معدوم، وفرق بين المثالين. فإن الاختلاف بين العمى واللا عمى، هنا العدم هو عدم ملكتين، بينما الاختلاف بين المعدوم واللا معدوم، العدم هنا عدم مطلق لا عدم ملكة. إذن تارة يكون الاختلاف اختلافا بين مفردين، النحو الثاني، وتارة يكون الاختلاف بين مفرد وبين قضية، كما إذا قلت زيد هو غير قولنا زيد قائم، زيد قائم قضية هي غير المفرد وهو زيد. وتارة يكون الاختلاف بين قضيتين، سواء كانتا من القضايا الشخصية، كما نقول زيد قائم زيد ليس بقائم، هنا اختلاف بين قضيتين، زيد قائم زيد ليس بقائم، بين قضيتين شخصيتين، إذ موضوعهما أمر شخصي وهو زيد. وتارة يكون الاختلاف بين قضيتين مسورتين محصورتين، نظير الاختلاف القائم بين كل إنسان ناطق وبعض الإنسان ليس بناطق. إذن الاختلاف يشمل أنواع متعددة. الاختلاف الذي أخذ في تعريف التناقض هو الاختلاف بين قضيتين، فخرج الاختلاف بين المفردين عن التناقض، وخرج الاختلاف بين مفرد وقضية. الفقرة الثانية في التعريف، اختلاف بين قضيتين. الاختلاف بين قضيتين يأتي على عدة أصناف أيضا وليس على صنف واحد. تارة يكون الاختلاف بين قضيتين في نوع القضية كالحملية والشرطية، يقال القضية الشرطية هي غير القضية الحملية، الإنسان قائم قضية شرطية حملية، وكلما طلعت الشمس فالنهار موجود قضية شرطية، هنا يوجد اختلاف حيث أن الأولى حملية والأخرى شرطية، أو أن تكون الأولى معدولة والثانية محصلة، أو أن تكون القضية الأولى موجبة والأخرى سالبة. إذن الاختلاف بين قضيتين ليس على نحو واحد، بل يأتي على عدة أنحاء. فقولهم اختلاف بين قضيتين، وإن كان في نوع القضية حملية ومتصلة أو منفصلة ومتصلة أو ما شابه ذلك، قالوا لا، اختلاف بين قضيتين، هذا الاختلاف تحديدا في الإيجاب والسلب. ولهذا بعضهم أضاف هذا القيد في تعريف التناقض، قال اختلاف بين قضيتين إيجابا وسلبا، حتى يخرج الاختلاف الذي يقع بين قضيتين في غير الإيجاب والسلب. الاختلاف بين قضيتين في الإيجاب والسلب اتضح من خلال التعريف أن التعريف لا يشمل الاختلاف الواقع بين القضاء بين المفردات. بناء على ذلك هنا يقع الكلام أنه هل يقع التناقض بين مفردات؟ يقال الإنسان نقيضه لا إنسان. بناء على هذا التعريف قد يقال لا يتحقق التناقض بين المفردات، إذ أن هذا التعريف أخذ فيه الاختلاف الواقع بين قضيتين والمفردات ليست قضايا. من هنا يأتي هذا السؤال، هل يقع التناقض بين المفردات؟ هنا مسلكان، المسلك الأول مسلك جمهور المناطق وبعض الحكماء من الفلاسفة أن التناقض يقع بين المفردات، بدليل أننا نقول النسبة بين الإنسان وبين لا إنسان نسبة التناقض، وهذا ما تقدم في الجزء الأول حيث قلنا تقابل التناقض هو تقابل السلب والإيجاب كالتقابل بين الوجود والعدم، وبين الإنسان واللا إنسان، وبين البياض واللا بياض. إذن كما يقع التناقض بين القضايا يقع التناقض بين المفردات، فكما يقال توجد قضيتان متناقضتان إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، كذلك يوجد تناقض بين المفردات. المسلك الثاني وهو المسلك الذي ذهب إليه صاحب تفسير الميزان السيد العلامة الطباطبائي قدس سره، أن الأصل في التناقض لا يقع إلا بين القضايا فقط، ولا يقع التناقض بين المفردات إلا بالعراض. فأصل التناقض أنه يقع بين القضايا، فيقال هذه القضية تناقض تلك القضية، كل الإنسان موجود يناقض الإنسان ليس موجودا، زيد قائم يناقض زيد ليس بقائم. من هنا يتوجه السؤال البديهي إلى أصحاب المسلك الثاني، فإن الوجدان شاهد على وقوع التناقض بين المفردات، حيث يقال نقيض الإنسان هو لا إنسان. إذن كيف يغفل أصحاب المسلك الثاني عن وقوع التناقض بين المفردات بين الإنسان وبين لا إنسان؟ أجاب السيد العلامة عن ذلك أن مرجع التناقض بين المفردات مرجعه إلى التناقض بين القضايا. فإذا قلنا إنسان ولا إنسان مرجعه إلى قضيتين بسيطتين، إلى هليتين بسيطتين. الهلية البسيطة قلنا هي التي محمولها الوجود. فإذا قلنا يوجد تناقض بين الإنسان وبين لا إنسان، مرجعه في الحقيقة إلى التناقض بين قضيتين، هما الإنسان موجود، الإنسان ليس موجودا. فيرجع التناقض بين المفردات إلى التناقض بين القضايا. فإذا قلنا إنسان يعني إنسان موجود، لا إنسان يعني إنسان ليس موجودا، وهذا معنى يقع التناقض بين المفردات لكنه بالعرب وبحسب الأصالة التناقض بين القضايا. من هنا يقع الكلام، ما هي الوجوه التي ذكرت للقول بالمسلك الثاني، وهو القول بأن الأصل في وقوع التناقض إنما يقع بين القضايا ولا يقع أصالة بين المفردات. هناك وجهان أساسيان مهمان. الوجه الأول أن يقال التناقض ما هو؟ تقابل بين شيئين. ما هو نحو ذلك التقابل؟ هو تقابل الإيجاب والسلب، أن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب. إذن التناقض مقابل بين أمرين، مقابل بين أمرين بنحو تقابل الإيجاب والسلب. ما معنى الإيجاب وما معنى السلب؟ الإيجاب هو حكاية عن وجود الشيء، والسلب الحكاية عن عدم وجود الشيء. فإذا قيل هناك مقابلة بين الإنسان وبين لا إنسان، تقابل الإيجاب والسلب، بمعنى أن الإنسان يحكي عن وجوده، يعني الإنسان موجود، واللا إنسان يحكي عن عدم وجوده، يعني الإنسان ليس موجودا. قولنا التناقض هو تقابل الإيجاب والسلب، حقيقة الإيجاب هو الحكاية عن وجود شيء أو وجود شيء لشيء، والسلب هو الحكاية عن عدم وجود شيء. فالإنسان يحكي عن وجوده، يعني الإنسان موجود، ولا إنسان يحكي عن عدم وجوده، يعني الإنسان ليس موجودا. فرجع التقابل بين الإنسان واللا إنسان إلى الإنسان موجود والإنسان لا موجود. هذا معنى الإيجاب والسلب. إذا جئنا إلى المفردات، المفردات التصورية بما هي مفاهيم تصورية لا تحكي حكاية الشيء عن وجوده أو حكاية الشيء عن عدم وجوده. المفردات ليس مأخوذ فيها أمر الحكاية، إنما مجرد تصورات، دورها أنها تحكي عن مصادقها فقط، لا تحكي لا عن وجود الشيء ولا عن عدم وجود الشيء، لأن المفردات من متعلقات التصور كما تقدم في الجزء الأول، والتصورات تحكي أو لا تحكي، لا تحكي عن وجود الشيء ولا تحكي عن عدم وجود الشيء. إنما المفردات مجرد مفاهيم تصورية لا هي لا بشرط كما يقولون من حيث الحكاية عن وجود الشيء أو عدم وجود الشيء. إذن يمكن أن يستدل لوقوع التناقض بين القضايا دون المفردات بمقدمتين. المقدمة الأولى أن التناقض هو تقابل الإيجاب والسلب، وتقابل الإيجاب والسلب يعني أن الإيجاب يحكي عن وجود الشيء والسلب يحكي عن عدم وجوده، والمفردات لا تحكي لا عن وجود الشيء ولا عن عدم وجوده، لأن المفردات مجرد أمور ومفاهيم تصورية، والأمر التصوري ليس له دور الحكاية لا عن وجود شيئين ولا عن عدم وجود شيئين، وإنما فقط تكون علاقة المفهوم التصوري أنه حاك عن مصادقه، لا من حيث أنها موجودة ولا من حيث أنها معدومة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي برر به عدم وقوع التناقض بين المفردات، وإنما بحسب الأصل يقع التناقض بين القضايا، هو أن التناقض تقابل الصدق والإيجاب، لهذا يقال النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، والصدق والكذب من أحوال المفرد أو من أحوال القضية. من الذي يوصف بالصدق والكذب، المفرد أو القضية؟ القضية. لهذا قرأنا في تعريف القضية قلنا هي المركب التام الخبري الذي يحتمل لذاته الصدق أو الكذب. إذن بما أن التناقض هو تقابل الصدق مع الكذب، هنا يقال في المقام الصدق والكذب من أحوال القضية وليس من أحوال المفرد، لهذا المفردات لا تتصف لا بالصدق ولا بالكذب. بل أعظم من ذلك، المركب الناقص الذي لا يحسن السكوت عليه لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب، لهذا لا يقال إن جاء زيد وتسكت، لا يقال هذه القضية لها نقيض، لأنها أساسا لا تتصف لا بالصدق ولا بالكذب. إذن لما كان التناقض هو تقابل الصدق والكذب، وكان الصدق والكذب من أحوال القضية، إذن التناقض لا يقع إلا بين القضايا، لأنها هي التي تتصف بالصدق والكذب دون المفردات، فإن المفردات لا تتصف بالصدق ولا تتصف بالكذب. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر لتبرير وقوع التناقض بين القضايا دون المفردات. المصنف ما هو رأيه؟ قد يقال بأن المصنف عندما عرف القضايا، عندما عرف التناقض، قال الاختلاف بين قضيتين، إذن أخرج الاختلاف بين المفردات. إلا أن المصنف قدم قرينة قبل التعريف، قال فنقول ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فهو لا يريد أن يتطرق إلى تعريف التناقض الذي يشمل المفردات والقضايا، بل أراد أن يأتي بتعريف يشمل فقط خصوص القضايا، وإلا ذهب المصنف أنه يقع التقابل بين المفردات. في الجزء الأول قال تقابل التناقض كالإنسان واللا ولا إنسان، هذا ذكره في الجزء الأول. إذن نحن أمام قولين، قول يرجع حقيقة التناقض إلى المفرداء إلى القضايا، وقول يرى أنه لا يوجد فرق بين وقوع التناقض في القضايا ووقوع التناقض في المفردات. سؤال: يوجد الثمرة في هذا الاختلاف؟ يعني هل هناك ثمرة تترتب على القول بعدم وقوع التناقض في المفردات واختصاص التناقض في القضايا أم لا؟ التفتوا لهذا المثال جيدا. إذا قلنا الإنسان قائم والإنسان ليس قائما، هنا التناقض بين مفردين أو بين قضيتين، بين قضيتين حمليتين. الإنسان قائم قضية، الإنسان ليس قائما أيضا قضية. هذا مثال. مثال آخر، أقول إنسان ولا إنسان، هنا تناقض بين مفردين. ما معنى اللا إنسان؟ اللا إنسان يندرج تحته كل شيء غير الإنسان. فإذا قلت يوجد تناقض بين ألف ولا ألف، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لا ألف يندرج تحته كل شيء غير ألف. جميع الأشياء كلها تندرج تحت قولنا لا، لا ألف عدا الألف. جميع الأشياء تندرج تحت قولنا لا إنسان عدا الإنسان. بينما إذا قلنا الإنسان قائم والإنسان ليس قائما، هل جميع الأشياء تندرج تحت قولنا الإنسان ليس قائما؟ غير الإنسان قائم؟ لا. لماذا؟ لأن الموضوع في كلتا القضيتين واحد وهو الإنسان. إذن إذا وقع التناقض بين قضيتين فهما لا يشملان إلا موضوع هاتين القضيتين وهو الإنسان. أما إذا وقع التناقض بين المفردات نقول وقع التناقض بين إنسان ولا إنسان، معنى ذلك أن كل شيء سوى الإنسان يندرج تحت قولنا لا، لا إنسان. كل شيء هو مندرج تحت لا إنسان عدا الإنسان. وبذلك يتضح إذا قلنا لماذا يستحيل اجتماع المتناقضين صدقا؟ لماذا يستحيل؟ خب الأمر بديهي ليس استدلال، ولكن لو قلنا بإمكان اجتماع النقيضين للزم من ذلك عدم التصديق بأي شيء من الأشياء. يؤدي القول باجتماع النقيضين إلى انهيار المعرفة كما يقولون، لأنه أساسا لا يحصل علم عند الإنسان، لأن كل شيء يقبل أن يجتمع مع نقيضه. يعني كل صدق يمكن أن يجتمع مع الكذب، إذن لن يتحقق علم معرفة تصديق أصلا. هذا إنما يتأتى في قولنا إنسان ولا إنسان. إذا قلنا إنسان ولا إنسان، لو اجتمع الإنسان مع اللا إنسان، إذن اجتمعت جميع الأشياء مع الإنسان. جيدا، لو اجتمع الإنسان مع لا إنسان، اللا إنسان ما هو؟ كل شيء غير الإنسان. إذن اجتمعت جميع الأشياء مع الإنسان. أما إذا قلنا الإنسان قائم، الإنسان ليس قائما، لو اجتمع قيام الإنسان مع عدم قيامه هل اجتمعت جميع الأشياء؟ لم تجتمع جميع الأشياء. إذن لاحظوا هناك نكتة دقيقة في الفرق بين وقوع التناقض بين المفردات ووقوع التناقض بين القضايا. هذا فيما يرتبط بقولنا اختلاف بين قضيتين من حيث الإيجاب والسلب يقتضي لذاته. ما معنى لذاته؟ يعني لذات الاختلاف يقتضي ماذا؟ أن تكون إحدى القضايا صادقة والأخرى كاذبة. توضيح ذلك، الاختلاف اتضح أن الاختلاف يقع بين قضيتين من حيث الإيجاب والسلب، ولكن السؤال هل كل اختلاف يقع بين قضيتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة يسمى تناقض؟ قالوا لا، إنما التناقض هو اختلاف بين قضيتين موجبة وسالبة يقتضي ذات الاختلاف أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. توضيح ذلك، الاختلاف الذي يقع بين قضيتين ويؤدي إلى أن تكون إحدى القضايا صادقة والأخرى كاذبة يمكن أن يتصور على نحوين: تارة يكون الاختلاف اختلافا ذاتيا، وأخرى يكون الاختلاف اختلافا عرضيا. الاختلاف الذي أخذ في تعريف التناقض الذي يستلزم أن تكون إحدى القضايا صادقة والأخرى كاذبة، أي اختلاف؟ الاختلاف الذاتي، ذات القضية تستلزم كذب القضية الأخرى. أما إذا كان الاختلاف اختلافا عرضيا فهذا لا يطلق عليه التناقض. الاختلاف العرضي يمكن أن يتحقق من خلال موردين: المورد الأول بسبب مادة القضية، إنما تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة بسبب ليس ذات القضية إنما بسبب مادة القضية، كما لو كان موضوع القضية أخف من محمولها. مثال، لاحظ معي، إذا قلنا بعض الإنسان، إذا قلنا كل إنسان حيوان، هذه قضية، ما هو موضوعها؟ الإنسان. ما هو محمولها؟ لاحظ، كل إنسان حيوان، هنا الموضوع أخص والمحمول، إذا قلنا المحمول والموضوع يعني الآن كلامنا في مادة القضية، المادة المستعملة في القضية إنسان و وقلنا لا شيء من الإنسان بحيوان، كل إنسان حيوان موجبة ولا شيء من الإنسان بحيوان سالبة. اختلاف بين قضيتين بالإيجاب وكل إنسان حيوان قضية ماذا؟ صادقة، ولا شيء من الإنسان بحيوان قضية كاذبة، هذا لا يسمى تناقض. قد يقال لماذا لا يسمى تناقض؟ اختلاف بين قضيتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، الأولى صادقة والثانية كاذبة. نقول صدق القضية استلزام كذب القضية الثانية لصدق القضية الأولى لم ينشأ لذات القضيتين، إنما بسبب مادة القضية. دائما كلما كان الموضوع أخص من المحمول كان المحمول أعم من الموضوع، فإن الأولى تكون صادقة والأخرى السالبة تكون كاذبة. إذن صدق القضية الأولى كذب القضية الثانية إنما نشأ بحسب مادة القضية. هذا الاختلاف من حيث الصدق والكذب نشأ بسبب مادة القضية، حيث أن الأولى حيث أن موضوع الأولى أخص من محمول الثانية، كانت الثانية القضية الثانية ماذا؟ كاذبة. موضوع القضية الأولى هو الإنسان أخص، محمولها أعم وهو الحيوان. بسبب أنك جئت بموضوع أخص وبمحمول أعم كانت القضية الأولى صادقة والسالبة الثانية كاذبة. ولهذا لو استبدلت مادة القضية، يعني عكست، جعلت المحمول هو الأعم، إذا قلت كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، القضية الأولى موجبة، القضية الثانية سالبة. الأولى الموجبة كل حيوان إنسان كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان أيضا كاذبة. إذن لاحظ، ليس مجرد أن تختلف القضيتين في الإيجاب والسلب، أن تختلف القضيتان في الإيجاب والسلب يستلزم أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. هنا كلا القضيتان ماذا؟ كاذبتان. لماذا؟ هذا يرجع إلى مادة القضية. إذا نحن عندما نقول اختلاف يقتضي أن تكون إحدى القضايا صادقة والأخرى كاذبة، لا شغل لنا بمادة القضية. أي مادة فرضتها موضوعها أعم محمولها أخص، فإنه إذا كانت سالبة لابد أن تكون الأخرى كاذبة. لاحظ معي إذا جئت إلى الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية، أعطيك أربعة أمثلة للموجبة الجزئية كلها صادقة. لاحظ، بعض الإنسان ناطق، قضية صادقة لأن الطرف الآخر مسكوت عنه، بعض الإنسان ناطق، أيضا بعض الحيوان إنسان أيضا قضية صادقة، بعض الإنسان حيوان أيضا قضية صادقة لأن الطرف الآخر مسكوت عنه، أيضا بعض الطائر أسود أيضا قضية صادقة. إذن لاحظ، هذه القضايا كلها موجبة جزئية صادقة، مادتها واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. مادة القضية الأولى بعض الإنسان ناطق، أن النسبة بين الإنسان والناطق تساوي. مادة القضية الثانية بعض الحيوان إنسان أن المحمول أخف. هنا لاحظ هنا التساوي، هنا المحمول ماذا؟ أخف. الإنسان أخف من الحيوان، هنا المحمول أعم. بعض الإنسان حيوان، بعض الطائر أسود، هنا النسبة ماذا؟ عموم وخصوص. إذا لاحظ معي المادة هنا واحدة أو متغيرة؟ متغيرة، كلها قضايا موجبة جزئية. فلنأتي بنقيضها. بعض الإنسان ناطق، طبعا الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية. لاحظ نقول لا شيء من الإنسان بناطق، ولا شيء من الحيوان بإنسان، ولا شيء من الإنسان بحيوان، ولا شيء من الطائر. جميعها قضايا سالبة كلية ماذا؟ كاذب. إذا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه يوجد اختلاف من حيث الإيجاب والسلب، وهذا الاختلاف إنما نشأ لذات القضيتين. ما معنى لذات القضيتين؟ يعني لصورة القضيتين بغض النظر عن المادة، مهما كانت المادة مختلفة. فإن الأولى تكون صادقة والأخرى تكون سالبة. لهذا قالوا كلما كانت القضية الأولى موجبة جزئية، ذات الموجبة الجزئية مهما اختلفت المادة تقتضي كذب السالبة الكلية. لا شغل لنا بالمادة. إذن الذي يؤدي إلى أن تكون القضية الأولى صادقة والأخرى كاذبة ليس هو مادة القضية. أننا نقول إذا كان المحمول أخص أو المحمول أعم أو المحمول نسبته إلى الموضوع عموم وخصوص مطلق هو الذي يؤدي إلى كذب القضية الثانية، نقول لا، كذب القضية الثانية ينشأ لذات القضية الأولى، أي بغض النظر عن المادة. أما هنا كل إنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، هنا في الحقيقة والواقع صحيح الأولى صادقة والثانية كاذبة، ولكن استلزام كذب الثانية لصدق الأولى ليس لذات القضيتين، بل بلحاظ أن المحمول أعم والموضوع أخف. إذن هنا ركزنا على المادة وليس على ذات القضية، يعني ليس على صورة القضية. هذا المورد الأول. المورد الثاني للاختلاف العرضي، كما إذا قلنا، لاحظ معي، إذا قلنا زيد إنسان صادقة، وزيد ليس بضاحك، ماذا؟ كاذبة. زيد إنسان قضية صادقة، زيد ليس بضاحك قضية كاذبة، ولكن استلزام كذب الثانية لصدق الأولى ليس لذات القضية الأولى، بل لعلمنا الخارجي بالمساواة بين الضاحك. إنما كانت القضية الثانية تكذب مع القضية الأولى للعلم الخارجي أن زيدا إنسان، هو في قوة قولنا زيد ضاحك، أو أن زيد ليس بضاحك في قوة قولنا زيد ليس بإنسان، للعلم بالمساواة بين الضاحك والإنسان. هذا اختلاف ناشئ بسبب أمر خارج عن ذات القضية. إذن التناقض إنما يتحقق إذا كان الاختلاف لذات القضيتين. لهذا قال: ولا بد من قيد لذاته في التعريف، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين من حيث الإيجاب والسلب، تخالفهما في الصدق والكذب، يعني تكون الأولى صادقة والثانية كاذبة، ولكن لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ إما بحسب التصرف في مادة القضية أو العلم الخارجي بالمساواة. مثال: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بحيوان، الأولى صادقة والثانية كاذبة. فإنه لما كان الموضوع وهو إنسان أخص من المحمول وهو حيوان، صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. أما لو كان، لاحظ، أما لو كان، يعني لو غيرنا المادة، أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذبا معا. مثال: كل حيوان إنسان، لاحظ المحمول هنا أخص والموضوع أعم، الحيوان أعم، قضية كاذبة كل حيوان إنسان. ولا شيء من الحيوان بإنسان، أيضا قضية كاذبة. ونعني بالاختلاف الذي يقتضي لذاته تخالفهما في السرق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك، أي السرق والكذب. لاحظ في أي مادة كانت القضية، يعني ما معنى في أي مادة؟ يعني سواء كان موضوعها أخص، محمولها أعم، عموم وخصوص من وجه تساوي، ذات القضية الأولى تقتضي كذب القضية الثانية. ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول، مهما كانت النسبة تساوي عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، فإن ذات القضية الأولى الموجبة الجزئية إذا كانت صادقة السالبة الكلية تكون كاذبة، كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، أو الاختلاف بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية للمثال الذي مثلنا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي تعريف التناقض. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الكلام حول قانون التناقض. فهل قانون التناقض هو رفع الشيء، أو قانون التناقض هو نفيه؟ وما الفرق؟ يأتي الكلام في مبحثنا القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.